أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن عليكم السلام أن توصيف القواعد في الأصول الموضوعة للشاك بالحجة يتوقف على ثبوت مجهولاتها من قبل الشارع. قلنا بأن البحث في معنى حجية الاستصحاب نقسمه إلى نقاط أربعة. الكلام وصل إلى النقطة الرابعة، وهي توقف توصيفها بالحجية على دلالة الدليل عليها. الثالثة أحسنتم. تكلمنا نحن بأن القواعد الأصولية ومنها الاستصحاب هذه توصف بالحجية، إلا أننا قلنا بأن الحجية هنا الحجة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، أي المنجزية والمعدرية، وبينا كيفية إمكان وصفها بها في الدرس المتقدم. الآن نقول بأن توصيف القواعد الأصولية ومنها الاستصحاب وكذلك القواعد الفقهية أيضا توصيفها بالحجة اللغوية يتوقف على دلالة الدليل عليها، فإنها إذا دل الدليل عليها أصبحت ماذا؟ حجة، والعمل بها منجزا ومعذرا. أما من دون أن يدل الدليل على حجيتها وعلى اعتبارها، إذن لا يصح أن توصف بالحجة لأنها ليست منجزة ومعذرة، بل لا يصح أن توصف بأنها قاعدة أصلا باعتبار أننا ذكرنا أن توصيفها بالحجية هو بالمعنى اللغوي، والحجية بالمعنى اللغوي يعني التنجيز والتعذير. وهذه القواعد الأصولية إنما تكون منجزة ومعذرة بحيث إذا عمل بها المكلف وخالفت الواقع كان معذورا، وإذا تركها وخالف الواقع كانت منجزة. إنما تكون كذلك إذا دل الدليل على حجيتها وعلى اعتبارها، وإلا من دون أن يدل الدليل عليها فهي ليست منجزة ولا معذرة، إذن هي ليست حجة بالمعنى اللغوي. واضح إن شاء الله؟ قال: غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك توصيفها بالحجة يتوقف على هذا التوصيف، توصيفها بالحجة يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع، يتوقف على ثبوت أنها مجعولة من قبل الشارع بالدليل الدال عليها. شلون يثبت مجعوليتها؟ بالدليل الدال عليها. فالحجة في الحقيقة هي القواعد المجعولة للشاك بنفسها. يقول: فالحجة في الحقيقة هي القواعد المجعولة للشاك بما أنها مجعولة من قبله لا بنفسها، وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيفها بالحجة، يعني حينئذ ليست منجزة ولا معذرة. وعليه فيكون المقوم لحجية القواعد المجعولة للشاك أي قاعدة كانت، المقوم هو الدليل الدال عليها الذي هو، يعني الدليل الدال على حجيتها، حجة بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى اللغوي. نفس الاستصحاب، نفس القواعد الأصولية، البراءة ونحوها هي حجة بالمعنى اللغوي منجزة ومعذرة. أما الدليل الذي دل على حجيتها لا تنقض اليقين بالشك، روايات زرارة، صحاح زرارة التي دلت على الاستصحاب، هذا الدليل الذي دل على اعتبار الاستصحاب، نفس الدليل نفس صحاح زرارة هي حجة بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي ليش؟ لأن نفس روايات زرارة هي أمارات، والأمارة كما تقدم الأمارة حجة بالمعنى الاصطلاحي، والحجة بالمعنى الاصطلاحي كما ذكرناها بالأمس وتقدم في دروس سابقة كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القاطع، ولا أشكال بأن الأمارات هي كذلك. أكيد يكون حجة المعنى اللغوي، بس إحنا يعني إحنا اللي همنا الآن معنى الاصطلاحي، يعني بالمعنى اللغوي حجة، بالمعنى الإصلاحي أيضا حجة ولا؟ بالضبط. يعني كل حجة المعنى كل حجة المعنى الاصطلاحي هي حجة المعنى اللغوي. هذا هو تمام الكلام بالنقطة الثالثة. قال تممناها، أنا ما عندنا شيء. الذي هو بالحجة الذي هو حجة المعنى الاصطلاحي. قال وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة، هاي النقطة الرابعة. بالنقطة الرابعة يقول المصنف بأنه لا حاجة للتأويلات التي ذكرها بعض مشايخ المصنف، فإنه قد ذكر تأويلات لتصحيح وصف الاستصحاب بالحجة. تقدم احنا في بداية هذا الموضوع ذكرنا أنه هذا عبارة عن إشكال على تعريف الاستصحاب. الاستصحاب تعريفه إبقاء ما كان، وإبقاء ما كان لا يصح توصيفه لا بالحجة الأصولية ولا بالحجة اللغوية، لأن إما أن يراد به إبقاء ما كان الإبقاء العملي، أو يراد به الإلزام الشرعي، وكل منهما لا يوصف بالحجة لا الأصولية ولا اللغوية كما بينا. المصنف بين بطريقة ما أنه لا، هاي نفس القاعدة، نفس الاستصحاب، نفس القواعد الأصولية والقواعد الفقهية يصح أن توصف بالحجة، ولكن بالحجة اللغوية باعتبار أنها ما هي قاعدة مجعولة للشاك في ظرف الشك لإخراجه من الحيرة، فهي منجزة ومعذرة، وإن كانت في نفسها هي أمر من الشرع لو مو أمر، أمر من الشرع، ولكن تفترق عن الأحكام التكليفية، مع أن كل منهما حكم من الشارع وأمر من الشارع، أنه في الأحكام التكليفية لا يصح أن توصف بأنها منجزة ومعذرة، مو وظيفة مجعولة للشاك ويعمل بها حتى تكون منجزة عند العمل بها ومعذرة. بينما القواعد الأصولية والقواعد الفقهية لا، هي وظيفة مجعولة للشاك في ظرف الشاك، فصح أن توصف بالحجة اللغوية بالتنجيز والتعذير. المصنف يقول بعد ما قدمنا هذا وأنه تبين نفس الاستصحاب يصح أن يوصف بالحجة، نعم بالحجة اللغوية، بعد لا حاجة أن نؤول تأويلات في لأجل أن يوصف بالحجة كما صنع بعضهم. فقال بأن الموصوف بالحجية التأويل الأول، ثلاث تأويلات ذكرها. التأويل الأول قال الموصوف بالحجية هو الظن بالبقاء الذي حكم الشارع، عفوا اليقين السابع اليقين السابق لا أشكال بأنه هو منجز وحجة بالمعنى اللغوي مو بحكم العقل منجز منجزة ذاتية العقل اليقين منجزيته ذاتية فاليقين السابق عند حدوثه لا أشكال بأنه منجز وحجة ولكن كلام في بقائه المفروض أنه مشكوك بعد ذلك يقول الشارع حكم ماذا ببقاء اليقين السابق الشارع حكم بقاء اليقين السابق فهنا صح أن يوصف الاستصحاب بأنه حجة باعتبار أن اليقين السابق منجز لحكم حدوثا عقلا ومنجز لحكم بقاء ولكن بجعل من الشارع بالحقيقة الآن ماكو يقين الآن ماكو يقين إلا أنه بجعل من الشارع أصبح اليقين السابق منجز لمن؟ منجز بقاء منجز بقاء فهذا هو الذي يوصف بالحجية باعتبار أن العقل اليقين السابق منجز الحكم حدوثا وبجعل منجز الحكم حدوثا عقلا ومنجز للحكم بقاء ولكن شنو بجعل وباعتبار من الشارع فإذا أصبح اليقين السابق منجز بقاء بجعل وباعتبار من الشارع فيكون حجة بالمعنى اللغوي يكون منجزا ومعذرا أيضا هذا التأويل الأول التأويل الثاني يقول الظن بالبقاء اللاحق هذا بناء على أن العقل على أن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل احتجينا مباني استصحاب الدليل على حجيته بناء العقلاء حكم العقل السير الأدلة الأخبار الإجماع فإذا بنينا على أن الاستصحاب حجة بحكم العقل شلون يحكم العقل بحجيته باعتبار أن اليقين السابق لازمه الظن بالبقاء شنو لاحقا يعني ما تيقنت بحدوثه سابقا يلزم منه أن تظن شنو ببقائه لاحقا هذا ظن وراجح عند العقل إذا لابد أن يكون راجحا أيضا عند الشرع فيثبت أن هذا الظن حجة فهذا الظن اللاحق حجة منجز ومعذر كاشف عن البقاء فيصح أن يصف حتى بالحجة الأصولية حتى بالحجية الأصولية كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع هذا ظن يثبت بقاء المتيقن السابق ولا يبلغ درجة القطع واضح إن شاء الله فالذي وصف بالحجية هو الظن اللاحق باعتبار أن العقل يدرك ملازمة بين اليقين بثبوت الشيء سابقا وبين الظن ببقائه لاحقا وهذا الظن راجح عند العقل لازمه أيضا راجح عند الشارع واضح راح يجي الكلام في حكم العقل وبالاستدلال بحكم العقل على الاستصحاب التأويل الثالث مجرد الكون السابق هذا بناء على حجية العقل من باب سيرة العقلاء فإنه إذا كان الشيء ثابتا سابقا وكائن سابقا هذا بنظر العقلاء هذا يكون حجة كما عبر على الوجود الظاهري في اللاحق أنه موجود لاحقا بالوجود الظاهري، فيرتبون عليه آثار شنو؟ آثار اليقين السابق. فالكون السابق حج على الوجود الظاهري في اللاحق في نظر العقلاء، فيصح أن يوصف ماذا؟ أن يوصف بالحجية. المصنف يقول هاي التأويلات كلها لا حاجة إليها، بعد أن كان نفس الاستصحاب، نفس القاعدة هي الاستصحاب، يصح أن توصف ماذا؟ بالحجية. فلماذا نحتاج إلى هذه التأويلات؟ وإن كانت نفس هذه التأويلات صحيح أنها توصف ماذا؟ بالحجية، ولكن ما دام نفس القاعدة هي موصوفة بالحجية، فلماذا نلتجئ إلى مثل هذه التأويلات؟ قال: وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجة بالمعنى اللغوي لم تبقى حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة. نعم، نحن إذا لم نتمكن من توصيف نفس القاعدة نلتجئ إلى التأويلات، كما صنع بعض مشايخنا طيب الله ثراه، إذ جعل الموصوف بالحجة فيه في الاستصحاب على اختلاف المباني، مباني في الاستصحاب الحجية من باب حكم العقل، من باب السيرة العقلائية، من باب الأخبار، جعل الموصوف بالحجة أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول اليقين السابق، باعتبار أنه اليقين السابق يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا، والحكم ومنجزا للحكم بقاء بجعل الشارع. واليقين السابق لا إشكال بأنه حجة المعنى اللغوي، واضح؟ إلا أنه منجز للحكم حدوثا عقلا، ومنجز للحكم بقاء إلا شنو؟ إلا أنه بجعل من الشارع. قال الثاني: الظن والبقاء اللاحق، باعتبار عفوا بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل، والعقل يدرك ملازمة بين يقين السابق وبين الظن لاحقا، بين اليقين بالشيء سابقا وبين الظن ببقائه لاحقا، وهذا الظن اللاحق كاشف عن المتيقن، فيكون حجة بالمعنى الأصولي. الثالث: قال مجرد الكون السابق، فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق كما لعله مراد الأول يعني، ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق اللي هو الثاني، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض الواقعية. العقلاء يقولون الكون السابق حجة في النظر، في نظرهم على الوجود الظاهري في اللاحق، ليش؟ بحيث يرتبون آثار اليقين السابق على شنو؟ على اللاحق المفروض أنه مشكوك، هذا اللي قلنا أنه حجة في الوجود الظاهري، فرتبون آثار السابق عليه، ليش؟ يقول من أجل التحفظ على المقتضيات والأغراض الواقعية، من شدة اهتمامهم بالمقتضيات والأغراض الواقعية يرتبون شنو؟ آثار الواقع عليه، آثار اليقين السابق عليه. وهذا اليقين السابق مقتضي لمن؟ لمثلا فعل ما، لأثر ما مقتضي له، حتى يحافظون على هاي المقتضيات ويحافظون على الأغراض الواقعية لا تضيع أغراض الشارع، يرتبون آثار اليقين السابق على المشكوك اللاحق، فيعملون في ظرف الشك مثل ما كانوا يعملون في ظرف اليقين، فيحافظون على تلك الأغراض. لذا كان الوجود السابق نفس الكون السابق، هذا حجة في نظرهم على الوجود الظاهر اللاحق. قال: فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة، وقد عرفت صحة توصيفه بالحجة بمعناها اللغوي، فلا نحتاج إلى هذه التأويلات. ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوم لتحققه كما ذهب إليه صاحب القول الأول أو التأويل الأول، ولا الظن بالبقاء كما في التأويل الثاني، ولا مجرد الكون السابق كما في التأويل الثالث. هو نفس الاستصحاب يوصف بالحجة، أما على هذه التأويلات مو نفس الاستصحاب شنو وصف بالحجة، وإنما اليقين وصف الظن الكون السابق، وإن كان ذلك كله يعني اليقين والظن البقاء والكون السابق كلهم ما يصح توصيفه بالحجة. هذا الاستصحاب أمارة أو أصل؟ الاستصحاب هل هو من باب الأصول العملية؟ سيكون كالبراءة؟ أو هو من باب الأمارات فيكون كخبر الواحد؟ اختلفت الأقوال في المسألة، منهم من ذهب إلى أنه أصل عملي مطلقا، ومنهم من ذهب إلى أنه أمارة مطلقا. لعل هذا الذي ينسب للسيد الخوئي قدس الله نفسه. ومنهم من ذهب إلى أنه ومنهم من ذهب إلى التفصيل وهو المنسوب للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري فصل في الاستصحاب بين أن يكون دليله حكم العقل بين أن يكون دليل شنو الأخبار. إذا كان دليل حكم العقيل فهو أمارة، وإذا كان دليل الأخبار فهو أصل عملي. المصنف يقول بأنه الاستصحاب أصل عملي مطلقا، سواء كان دليله الأمارة سواء كان دليله الأخبار أو كان دليله حكم العقيل. ليش الاستصحاب أمارة أصل عملي؟ يقول بأنه تبين مما تقدم أن الاستصحاب لا يصح أن يوصف بالحجة بالمعنى الأصولي المعنى الاصطلاحي. نعم نحن صححنا وصفه بالحجة بالمعنى اللغوي، أما الأصولي لم نصح وصفه بها. وحيث أن هناك ترادف كما تقدم، هناك ترادف بين الحجة بالمعنى الأصولي وبين الأمارة. إذا قلنا يصح أن نعبر باب الأمارات باب الحجج باب تعبير واحد، تعبير متعدد عفوا عن شيء واحد، فالحجة المعنى الأصولي هي نفس الأمارة. وحيث أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بالحجة المعنى الأصولي، إذن هو ليس بأمارة، لأن الحجة المعنى الأصولي هي نفس الأمارة. هو لا يوصف بالحجة المعنى الأصولي، إذن لا يوصف بأنه أمارة. واضح إن شاء الله؟ في الحقيقة بأن التفريق في القاعدة أنها وفي الدليل أنه أمارة أو أصل عملي، هذا يتوقف على بحث مهم، وهو ما هو حقيقة الأمارة والأصل العملي، وما هو الفارق بين الأمارة والأصل العملي. هذا بحث إن شاء الله يأتي في دراسات أخرى، قد وقع الخلاف فيما بينهم في بيان الفرق بينهما وحقيقة كل منهم. من هذه الفروقات هو أن الأمارة هو الدليل الكاشف عن الحكم الواقعي، فلسانه لسان الكشف والحكاية عن الحكم الواقعي، وإن كان كشفا وحكاية شنو ناقصة. بينما الأصول العملية هي ليست أدلة كاشفة وحاكية عن الحكم الواقعي، وإنما الأصول العملية هي أدلة وأوامر جعلت في ظرف الشك بالحكم الواقعي، أخذ في موضوعها بعبارة أدق، أخذ في موضوعها الشك بالحكم الواقعي، فهي لا تحكي عن الحكم الواقعي، بل هي مفروض فيها الجهل وعدم العلم بالواقع، فهي مجرد تبين وظيفة عملية للمكلف لإخراجه عن مقام الحيرة والشك والتردد، لأن لكل واقعة حكم، لا بد هنا من حكم مع أنه مجهول المكلف، فجعل الشارع أحكاما عند الشك بالحكم الواقعي. فالأصول العملية هي أدلة وأدلة، خصوص أدلة لا تحكي عن الواقع ولا تخبر عن الواقع، فليس لسانه لسان الكشف والحكاية، وإنما هي مجرد بيان وظيفة عملية للمكلف في مقام العمل. تلاحظون بأن البراءة لا تقول بأن الحكم الواقعي هو أن المكلف مرخص، البراءة تقول عند الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي أنت لا تبقى مترددا، الشرع رخص لك الترك، رخص لك الترك من دون أن تحكي بأن الواقع هو ماذا، هو الترك. يقول لا، أنا أقول لك عند الجهل بالواقع وعند عدم الواقع مرخص لك أن تترك، مع أن الواقع قد لا يكون ماذا، الترك، فيه لا تحكي عن الواقع. هذا هو الفارق بينهم. إذا عرفنا ذلك يقول المصنف بأنه الاستصحاب كما بينا سابقا وظيفة عملية للمكلف، وظيفة جعلت له عند الشك والتردد بالحكم الواقعي، وأخذ فيه الشك بالحكم الواقعي، وجعلت له لإخراجه عن مقام الحيرة والتردد في مقام العمل، وهو ليس بأمارة وإنما هو أصل عملي. واضح إن شاء الله. هذا ما اختاره المصنف. الشيخ الأنصاري ذهب إلى التفصيل كما أسلفنا، ومنشأ التفصيل هو أنه إذا كان الدليل على الاستصحاب الأخبار، فالأخبار تدل على حجية الاستصحاب والأخذ به باعتبار أن المكلف شاك بالحكم الواقعي، كان سابقا متيقن الآن شاك بالحكم الواقعي، الأخبار دلت على أنه عند الشك بالحكم الواقعي المسبوق باليقين، فشنو في مقام العمل ابق ما كان، فيكون أمارة، عفوا، فيكون أصلا عمليا على القاعدة، وظيفة جعلت المكلف في ظرف الشك، وليس لسانه لسان الحكاية شنو عن الواقع، الإخبار عن الواقع. واضح؟ هذا إذا كان الدليل على الاستصحاب شنو؟ الأخبار. وأما إذا كان الدليل على الاستصحاب حكم العقيل فيكون أمارة، باعتبار أنه إذا كان الدليل حكم العقل فالاستصحاب حجة من باب حصول الظن اللاحق ببقاء ما كان، فالظن اللاحق يكشف عن بقاء الحكم وعن ثبوته، فيكون حاكيا عن الواقع لو لا؟ فيكون حاكيا عن الواقع وكاشفا، فيكون ماذا؟ فيكون أمارة. لأن الاستصحاب إذا كان حجة بحكم العقل، فشلون يصير حجة بحكم العقل؟ باعتبار أن العقل يقول، أن العقل يدرك، العقل النظري يدرك ملازمة بين ثبوت الشيء يقينا سابقا وبين الظن ببقائه لاحقا. الشيء إذا كان سابقا متيقن الثبوت، فلاحقا قطعا هو شنو؟ مضمون البقاء. وهذا الظن في نظر العقل هو راجح، لابد من الأخذ به، وما حكم به العقل حكم به ماذا؟ الشارع. فلا بد أن يكون عند الشارع أيضا راجحا. بالنتيجة أن العقل إنما حكم بحجية الاستصحاب إنما هو من باب الظن اللاحق، فالظن اللاحق كاشف عن بقاء المتيقن السابق، فيكون حاكيا وكاشفا. وإذا كان حاكيا وكاشفا فهو أمارته. لذا فصل الشيخ الأنصاري بين ماذا؟ بين أن يكون الدليل على استصحاب الأخبار، وبين أن يكون الدليل على استصحاب حكم العقل. إذا كانت الأخبار، فالأخبار يقول ما دمت شاك لاحقا أنت بالمتيقن السابق، فابقي ما كان عملا حتى تخرج من مقام الحيرة. خب هذا أصل عمل، ماكو كاشفية، ماكو حكاية. بينما إذا كان الدليل حكم العقل، فالعقل يقول لا، إنما كانوا حجة لأجل الكاشفية والحكاية، باعتبار أن هناك ملازمة يدركها العقل بين اليقين بالشيء سابقا وبين الظن ببقائه لاحقا. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. المصنف لم يرتضي ذلك، التفصيل ليس في محله، فإن الاستصحاب أصل عملي باختلاف المباني في الدليل على حجيته، سواء كان الدليل على حجيته الأصل الأخبار، أو كان الدليل على حجيته حكم العقل. فلو تم ما ذكره الشيخ الأنصاري وتم الاستدلال بحكم العقل، مع ذلك هو أصل العمل. ليش؟ لأن الاستصحاب هو الظن اللاحق، الاستصحاب هو الظن اللاحق. لو الاستصحاب هاي القاعدة التي جعلها الشارع، قاعدة عملية جعلت للشارع لأجل إخراج المكلف من مقام الحيرة والتردد، شنو الاستصحاب؟ الظن اللاحق. لو نفس هاي القاعدة، نفس هاي القاعدة، الاستصحاب هو هذه القاعدة، هذه القاعدة قد يستدل لها بالأخبار، وقد يستدل لها بحكم العقل البيان السابق، باعتبار أن العقل يدرك بأن هناك ملازمة بين اليقين بالشيء سابقا وبين الظن بقائه لاحقا. إذا أدرك العقل هذه الملازمة، الشارع يحكم ماذا؟ بجعل هذه القاعدة، فيكون ما أدركه العقل هذا دليلا على ثبوت هذه القاعدة. فنستكشف من حكم العقل هذا حكم الشارع بجعل هذه القاعدة، واضح؟ فحكم العقل هذا والظن هذا مجرد هو دليل على هذه القاعدة. وبعبارة أخرى أوضح، لاحظوا يعني، خبر الواحد في نفسه حجة لو في نفسه ظن مو حجة؟ هذا الظن الذي هو ليس بحجة قام على ماذا؟ على ثبوت الاستصحاب. نقدر نقول هذا الظن هو الاستصحاب؟ لا، هذا دليل الاستصحاب. هذا الظن الشارع جعل له الحجية، نفس خبر واحد جعل له الحجية، ثبتت حجيته بدليل قطعي، فأصبح هذا الظن المعتبر دليلا على الاستصحاب. واضح؟ في حكم العقل نقول أكو ظن لاحق أدركه العقل بالملازمة مو مع اليقين السابق، هذا الظن في نفسه يخب ليس بحجة، ولكن علمنا بأن الشارع شنو اعتبره، خب هذا الظن صار دليل على ماذا؟ على جعل الاستصحاب. فهذا الظن ليس هو نفسه الاستصحاب، وإنما هو الدليل على الاستصحاب، كما أن الظن الحاصل من خبر الواحد مو نفس الاستصحاب، وإنما دليل على الاستصحاب. المقام كذلك يقول هذا ليس هو الاستصحاب، إنما هو مجرد دليل على الاستصحاب. الاستصحاب حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، شيء واحد. نعم الأدلة عليش بها متعددة، قد تكون الأخبار، قد تكون حكم العقل، قد تكون السيرة، قد يكون الإجماع. ماذا التفت وياي؟ قال هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أي قاعدة كانت بالحجة في باب الأمارات، يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، إذا لم توصف بالحجة فلا توصف بالأمارة، ترادف بينهما، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكم، ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية. هسه هذا كأنما دليل أول على أنه أصل عملي، لا يصح أن يوصف بالحجية بالمعنى الأصولي فلا يصح أن يوصف بالأمارة. الدليل الثاني قلنا أكو فارق بين الأمارة والأصل العملي، هاي كاشفة تلك ليس بكاشفة، هذا ما ينفع. والذي ينطبق على الاستصحاب أنه ليس بكاشف وليس بحاكي عن الواقع، إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملي يرجع إليها المكلف عند الشك والحيرة ببقاء ما كان حكم عام. بماذا؟ ببقاء ما كان، فهذه ببقاء ما كان متعلق بحكم، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غيرها من الأدلة كبناء العقلاء وحكم العقل والإجماع، ما فرق. على كل حال هو أصل عملي خلافا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه مبنى الاستصحاب والدليل على حجيته الأخبار فيكون أصلا، وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة. قال الشيخ الأنصاري ما نصه إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كوني مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاستصحاب، إن عد الاستصحاب كذلك مبني على استفادته من الأخبار. الاستصحاب يكون أصل عملي إذا استفدنا منين؟ من الأخبار، إذا كان الدليل على حجيته الأخبار. وأما بناء على كونه كون الاستصحاب من أحكام العقل فهو دليل ظني، فهو من هو الاستصحاب؟ دليل ظني اجتهادي، يعني يكون أمارة نظير القياس والاستقراء على القول بهما. ليش بينا احنا؟ كنا بناء على حكم العقل، حجيته على حكم العقل يعني أنه أكو ظن لاحق ببقاء المتيقن السابق، وظن لاحق يعني كاشف عن البقاء. أقول مصنف وكأن من تأخر عنه عن الشيخ أخذ هذا الرأي إرسال المسلمات، والذي يظهر من القدماء أنه الاستصحاب معدود عندهم من الأمارات كالقياس. ليش؟ إذ لا مستند لهم عليه إلا حكم العقل، ما دام ما ليس لهم مستند إلا حكم العقل هذا يعني أنه ماذا؟ أنه عنده أمارة بناء على ما ذكره الشيخ الأنصاري. غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول، هسه ليش ما مستند لهم إلا العقل؟ البعض يقول الروايات ما كانوا يستدلون بها على حجية الاستصحاب، مو واضحة عندهم في الاستصحاب. بعدين العلماء المتأخرين استدلوا بها بالروايات عن الاستصحاب، أو لا نقول باعتبار أنه ما دام العقل حاكم فالاستصحاب تكون مؤيدة وإرشاد لمن بحكم العقلي، غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج الاستصحاب عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك. وأما الظن ببقاء المتيقن الكلام إذا استفدنا حجية الاستصحاب من حكم العقل، أما إذا استفدنا من الأخبار إحنا والشيخ الأنصاري متفقين على أنه أصل عملي كلامنا، إذا استفدنا من حكم العقل أكو ظن بالبقاء، هذا ظن كاشف، فكيف مع ذلك تجعله أيها المصنف أصلا عمليا؟ قال وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن، لا يكون هذا الظن بالبقاء إلا مستندا للقاعدة ودليل عليه. هذا الظن مجرد هو دليل على القاعدة، أما مو نفس القاعدة، القاعدة شيء واحد، فخلي الظن كاشف. والظن مو نفس الاستصحاب، كما أن خبر الواحد الظن منه ليس هو نفسه الاستصحاب، وإنما هو دليل على ماذا؟ على الاستصحاب. قال وشأنه شأن هذا الظن في ذلك في كونه مستندا للقاعدة شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون القاعدة أمارة، لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع هاي، لأن تعليل شنو؟ تعليل لكون هذا الظن ليس هو نفس القاعدة، لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشك والحيرة. والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا دليلا للاستصحاب لا أنه نفس الاستصحاب، وهو من هذه الجهة من جهة كونه مستندا ودليلا للاستصحاب كالأخبار وبناء العقلاء. فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب، الأخبار هي الأمارة على الاستصحاب، أنا أيضا نقول الظن هذا هو أمارة على الاستصحاب، أما نفس الاستصحاب مو هو الأمارة، ذاك الظن الأمارة، الاستصحاب هو نفسه استصحابه، ونفسه هاي القاعدة المجعولة في ظرف الشك لإخراج المكلف عن الحيرة اللي هي أصل عمل. فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها على اعتبار الأخبار، ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره على اعتبار هذا الظن، ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب ماذا؟ أمارة. اتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، وإنما هو أصل عملي لا غير. الأقوال في الاستصحاب بعد في 6 دقائق، لأن أقوال ما بيشي نقرأها وياي. قال أقوال في الاستصحاب، قد تشعب في الاستصحاب أقوال العلماء تشعبات يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، أو خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. المصنف الآن لم يقبل كلام الشيخ الأنصاري في التفصيل، مو في الحجية أو في الأصل العملي، أما الآن يقول هو ثقة بكلامه، لأن هناك أمر حدسي، أمر يحتاج إلى بحث، أما هنا أمر حسي، تتبع الأقوال أمر حسي. وكما قال بأن الشيخ الأنصاري معروف عنه
مضي صبور في تتبع الأقوال وملاحقة الأقوال. أحال الأمر إليه هنا. قال رحمه الله بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها ما نصه، أحين قل نص كلام الشيخ الأنصاري، هذه جملة ما حضرني كلام الشيخ الأنصاري من كلمات الأصحاب والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا. القول الأول بالحجية مطلقا، الاستصحاب حجة مطلقا في قبال أقوال أخرى تفاصيل أخرى، عدمها عدم الحجية مطلقا، التفصيل بين العدم والوجود، الاستصحاب العدمي والاستصحاب الوجودي، الاستصحاب أمر عدمي واستصحاب أمر ماذا؟ وجودي. أنت متيقن بعدم وجودي ثم شككت في وجودي، تستصحب شنو؟ العدم. واضح؟ فالتفصيل بين العدم والوجودي. هسه ما ذاكر شنو الذي يجري العدم والذي يجري الوجودي، ما ذاكر، يبدو الذي يجري عله الوجودي. التفصيل بين الأمور الخارجية يعني الموضوعات وبين الحكم الشرعي مطلقا، سواء كان حكما كليا أو شنو جزئيا، مطلقا سواء كان كليا أو جزئيا. كليا شنو يعني؟ أنا متيقن بعدم حرمة لحم الأرنب والآن شاك أستصحبه، هذا حكم كلي. حكم جزئي شنو؟ أنا متيقن بأن هذا الثوب كان نجسا، الآن شاك أستصحب نجاسة هذا الثوب، هذا حكم جزئي. التفصيل بين الأمور الخارجية الموضوعات وبين الحكم الشرعي مطلقا، فلا يعتبر في الأول، فلا يجري الاستصحاب في الموضوعات ويجري في الأحكام، سواء كانت أحكام كلية أو أحكام ماذا؟ أحكام جزئية. متيقن أنه خمر، الآن بعد خمر لو صار خلا هذا موضوع، فأستصحب ماذا؟ أستصحب الخمرية، يقول لا يجري في الموضوعات. القول الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغير الحكم الشرعي. غير الحكم الشرعي الكلي شنو؟ أحسنتم، الموضوعات والأحكام الجزئية، فلا يعتبر في الأول، فلا يجري في الحكم الشرعي الكلي إلا في عدم النسخ. واضح؟ في الحكم الشرعي الكلي لا يجري الاستصحاب إذا شككت بجواز وطء المرأة بعد الطهر وقبل الغسل، لا تجري استصحاب العدم، عدم الجواز، استصحاب الحرمة، حكم كلي هذا. وبين الموضوعات والحكم الجزئي يجري استصحاب. نعم في الحكم الشرعي الكلي لا يجري إلا إذا شككنا في النسخ، فيجري عدم النسخ. واضح؟ هذا الحكم كان موجود، هل نسخ أو لا؟ أستصحب عدم النسخ، استصحاب عدم النسخ حكم شرعي كلي فقط، هذا يجري. التفصيل بين الحكم الجزئي وغير الجزئي فلا يعتبر في غير الأول. غير الجزء من هو؟ أحسنتم، فيجري في الحكم الجزئي، بينما في الكل والموضوعات لا يجري. وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية. الوافية، كتاب الوافية، هذا وافية في الأصول الفاضل التوني، عليها عدة شروحات، من ضمن شروحاتها شرح السيد صدر الدين ابن محمد ابن مير محمد باقر رضوي، عدة شروحات لها، من ضمن شروحاتها هذا السيد صدر الدين. الشيخ في الرسائل دائما ينقل عن شرح الوافية وينقل عن، هو يذكر بعض أحيان قال السيد الصدر الدين في شرح الوافية، مراده هنا شرح الوافية للسيد، مراده السيد صدر الدين. وقيل بأن أكو نسخة من عدم مخطوطة في المكتبة العلوية. التفصيل السابع، التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، أحكام وضعية جزئية شرطية، مانع هي أحكام وضعية زوجية، والأحكام التكليفية التابعة لها للأحكام الوضعية كوجوب الإنفاق على الزوجة، حكم شرعي تابع للزوجية، الحكم حكم تكليفي تابع للحكم الوضعي. وبين غيرها من الأحكام الشرعية فتجري في الأول دون الثاني، يعني تجري في الأحكام الوضعية وفي الأحكام الشرعية التابعة للأحكام الوضعية. وأما الأحكام الشرعية التي ليست تابعة للأحكام الوضعية فلا يجري الاستصحاب فيها. الثامن، التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأول الاستصحاب ويعتبر في غيره، في غير ما ثبت بالإجماع. التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمرارا، ثبت استمراره، ثبت الاستمرار إما من الدليل أو ثبت الاستمرار منين؟ من الخارج. فشك في ماذا؟ في الغاية الرافعة له، في المانع. وبين غيره، وبين غير من هو؟ يعني الذي لم يثبت استمراره. قال فيعتبر في الأول دون الثاني، فيجري الاستصحاب في الأول في الحكم الذي علم استمراره ووجود المقتضي لاستمراره، وإنما الشك بالرافع ولا يجري في الثاني. قال كما هو ظاهر المعارج، معارج الأصول للمحقق الحلي. القول العاشر، التفصيل نفس التفصيل السابق ولكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية، كون الغاية والرافع أشك بوجودها، مو شنو ليس يعني كان الشك كان التفصيل السابق الشك بوجود الغاية أو الشك في غاية الموجود، أما التفصيل العاشر قل لا، لابد أن يكون الشك في وجود الغاية. مقتضي. لا مو مقتضي، الغاية يعني الرافع له، هذا الحكم إلى مقتضي الاستمرار ولكن يوصل إلى حالة إلى مدة يرتفع إلى غاية يرتفع، هاي الغاية مرة أشك في وجودها ومرة أشك في غاية الموجود، أكو شيء موجود هل هو الغاية أو لا؟ التفصيل التاسع يقول مطلقا الشك في الغاية سواء كان في أصل وجودها أو كان الشك في غاية الموجود أن هذا الموجود هو غاية أو لا، بينما العاشر يقول لا، العاشر يقول لابد أن يكون الشك في ماذا؟ في وجود الغاية، عندئذ يجري الاستصحاب. أما إذا كان الشك في غاية الموجود، شيء موجود هو غاية أو لا، هذا لا يجري فيه الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ فنفس التفصيل التاسع إلا أنه أخص منه، فهناك الشك في الغاية مطلقة، بينما هنا الشك في الغاية مراد بها الشك في أحسنتم أصل وجودها، فلا تشمل الشك في غاية الموجود أن الموجود هو غاية أو لا. القول العاشر، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي. التفصيل القول 11 أخص من العاشر، يقول الشك بالغاية تارة شك مفهومي وأخرى شك مصداقي. شلون شك مفهومي؟ مفهوم الغاية مو واضح، قد ينطبق على هذا، فأنا شكيت في هذا أنه غاية أو لا، ليش؟ لأن مفهومه شبيه مو واضح. مرة شك مصداقي مفهومه واضح إلا أن هذا هو مصداق له أو لا. فالإهداعش يقول زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون مفهومي، فلا بد أن يكون الشك في الغاية من جهة الشك من جهة الشبهة المصداقية، أما إذا كان من جهة الشبهة المفهومية لا يجري. واضح إن شاء الله؟ قال كما هو ظاهر ما سيجيء، هاي ما سيجيء هاي عبارة من هو؟ الشيخ الأنصاري، مو المصنف يقول سيجيء، نقلها نصا مصنف. هو كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري، محقق الخوانساري في شرح الدروس ذكر ذلك. ثم إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات بعد ما زال الكلام للشيخ الأنصاري، ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أجدل في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي. والأقوى ما زال الكلام للشيخ الأنصاري هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق. يقول المصنف: انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم. وينبغي المصنف يقول أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له الشيخ الأنصاري في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به بالشيخ الأنصاري، إذ فصل الشيخ الأنصاري بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، الحكم إذا ثبت بالدليل العقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبينما ثبت بدليل آخر غير دليل شرع روايات وغيرها فيجري فيه. ولعل الشيخ الأنصاري إنما لم يذكر هذا التفصيل في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم ماذا؟ زواله. الحكم الثابت بدليل عقلي لا يشك في بقائه، إما أن يعلم بقائه أو يعلم بزواله وعليه، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب. فالاستصحاب لا يجري فيه لا من جهة أن الاستصحاب ليس حجة فيه، أحسن الموضوع ما متحقق، فلا يكون تفصيلا في حجية الاستصحاب. التفصيل في حجية الاستصحاب أن يجري أن يتحقق موضوع الاستصحاب فيه إلا أنه ليس بحجة فيه. فالشيخ الأنصاري لعله لم يذكره لأجل ذلك. قال: وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها. أدلة الاستصحاب يأتي كلام الله رب العالمين.